فله رحمن منانا فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني المخصص لسورة الأنعام، وكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن فاتحة السورة، وهي قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية الأولى هذه كانت تتحدث عن إثبات الألوهية، عن إثبات الألوهية. انتقلت الآيات الآن إلى إثبات غرض آخر مما يتعلق بعقائد الناس، وهو البعث والنشور. فقول الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، انتقال إلى غرض آخر تريد الصورة إثباته وإقامة الحجة به على أهل الإشراك، وهو البعث والنشور. بقي في اللقاء الأول أن نعرج على كلمة يعدل، تحدثنا عنها تفصيلا، لكن ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن كلمة يعدل بمعنى يوازي ويماثل ويجعله ندا، إذا كنا نتكلم عن مثيل من نفس الجنس فإنها تكسر فيقال عدل، ومنه قول مهلهل ربيعة: يعير من قتل أخاه كليبا، يقول على أن ليس عدلا من كليب، عدلا من كليب أي لا مثيل لكليب من جنسه. أما إذا فتحنا العين وقلنا عدل، فهي لا يقصد بها المثيل من الجنس، وإنما يقصد بها الفدية. فالله جل وعلا ذكر الصيد وأنه محرم في حال الإحرام، ثم قال: أو عدل ذلك صياما، فتحت العين، لأن الصيام ليس من جنس الصيد، لأن الصيام ليس من جنس الصيد، فتحت العين ولا يؤخذ منها عدل، أي ولا يؤخذ منها فدية. فإذا فتحت العين قصد بها الفدية، وإذا كسرت قصد بها المثيل والنظير من نفس الجنس، من نفس الجنس. هذا يعني يتبع لما سبق. نعود الآن لقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من طين. هنا يمتن الله جل وعلا عليهم وهو يحاورهم في قضية أنهم ينكرون البعث والنشور، قال: هو الذي خلقكم من طين. والقرآن يأتي في خلق الإنسان يأتي على ضربين: إما تذكير بخلق آدم، فهنا يقول خلقكم من طين، من تراب، من صلصال، وأحيانا يتكلم عن الإنسان الناشئ عن أبيه آدم، فيتكلم الخلق عن ماء أو عن نطفة، فيأتي الله بذكر الخلق عن ماء أو عن نطفة. لكن ما السر أن الله جل وعلا هنا يقول هو الذي خلقكم من طين؟ قلنا إن الغاية من الآية إثبات البعث والنشور، وهؤلاء المخاطبون أهل الإشراك يستبعدون إذا أصبحوا ترابا أن يبعثوا، فذكرهم ربهم تبارك وتعالى بأن أصل خلقهم من طين، فهذا الطين الذي والتراب الذي تزعمون أننا نعجز أن نعيدكم منه، أصلا نحن خلقناكم منه. واضح؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقد حرزنا في دروس مضت وأيام خلت الكثير من قضايا البعث والنشور مما لا حاجة لتكراره، لكن نؤكد هنا على قضية السر في إيراد كلمة طين. هو الذي خلقكم من طين، وقد مر معنا أن آدم عليه السلام مر بثلاثة مراحل: خلق من تراب، ثم هذا التراب مزج بالماء فأصبح طينا، ثم هذا الماء الممزوج بالتراب والذي أصبح طينا ترك حتى يبس فأصبح فخارا، فهي المرحلة الفخارية، وهي ثلاثة مراحل مر بها خلق أبينا آدم عليه السلام. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ذكر الله أجلين اختلف العلماء في تحديدهما، وجمهور أهل التفسير على أن الأجل الأول في الآية هو الموت، والأجل الثاني هو المدة ما بين الموت إلى البعث والنشور. أعيد، جمهور أهل التفسير على أن الأجلين المذكورين، الأجل الأول ثم قضى أجلا، جاءت منصوبة لأنها مفعول به، مقصود بها الموت، وأجل مسمى عنده قصد بها مدة البقاء من موت الإنسان إلى بعثه ونشوره إلى يوم القيامة. وقال آخرون إن المقصود بالأجل الأول النوم، والأجل الثاني الموت. قال آخرون إن المقصود بالأجل الأول النوم، والأجل الثاني هو ماذا؟ الموت. حكاه ابن كثير وعقب عليه بقوله قول غريب، وعقب ابن كثير رحمة الله تعالى عليه بقوله قول غريب. ثم قضى أجلا. أكثر أهل التفسير يرى أن قضى هنا بمعنى قدر وحكم، بمعنى قدر على أصلها. واعترض الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه في التحرير والتنوير على هذا المفهوم، وقال إن قضى هنا بمعنى أنهى وأمات، وقوله وأدلته أظهر من قول من سبقه. لماذا؟ لأن التقدير إن لم يكن مقترنا بالخلق فهو سابق عليه، التقدير قبل الخلق، وإلا في أرفع الأحوال يكون الخلق والتقدير في وقت واحد. والآية هنا لا تشعر بهذا، لأن الله قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، فجعلت التقدير على اعتبار أن قضى بمعنى قدر متأخرة عن الخلق، واضح؟ وهذا غير مقبول، فما ذهب إليه ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه أقرب إلى الصواب. فجعل قضى هنا بمعنى أنهى، واستدل بأن يأتي هذا في القرآن، قال الله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت، أي أنهيناه بالموت، والمعنى هنا يستقيم مع الآية. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. عند هنا تفيد الحصر، عنده الها في عنده عائدة على من؟ عائدة على ربنا جل وعلا. والمعنى أن هذا الأجل الثاني لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وحتى تتضح الصورة نقول كالتالي، قلنا إن الأجل الأول بمعنى الموت. مثلا نأخذ نموذج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. لو سألنا أي إنسان مطلع على التاريخ كم سن عمر عندما مات لقال 63 عاما، فكلنا نعرف بعد موت عمر أن عمر أجله كان 63، واضح؟ فلهذا لم يقل الله في الأجل الأول أنه عنده، لأنه أصبح ظاهر للناس. لكن من وفاة عمر إلى أن تقوم الساعة، بل ومن وفاة كل أحد إلى أن تقوم الساعة، هذا لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة. فما دام لا أحد يعلم متى تقوم الساعة، لا يمكن أن نعرف ما المدة ما بين موت زيد من الناس وما بين قيام الساعة. حتى نحن إذا متنا وسنموت حتما لن نعرف ما المدة التي بقيت، وحتى الذين يصعقون لا يدرون متى يصعقون. فهذا أمر أخفاه الله جل وعلا عن كل أحد، واضح؟ بهذا يتحرر المعنى وأجل مسمى عنده. ثم أنتم، الخطاب هنا انتقل من الغيبة إلى الخطاب، يعني من كان يقول بربهم يعدلون، يتكلم عنهم وكأنهم غير مخاطبون، الآن انتقل للخطاب مواجهة، ويسمى الالتفات في الصناعة البلاغية. ثم أنتم تمترون، لكن ينبغي أن تقيد أن قول الله جل وعلا ثم أنتم تمترون من الامتراء وهو الشك، وليست من المماراة وهي الجدال والمحاورة. أعيد، ثم أنتم تمترون، الفعل هنا من الامتراء وهو الشك، وليس من المماراة وهي الحوار والجدال. ظاهر المعنى الآن، في أن الله يقول لهم مع أني خلقتكم من طين وقضيت أجلا وأجل مسمى عندي، مع ذلك ما زلتم تشكون في البعث والنشور. ورد وصد الإيمان بالبعث والنشور من أعظم ما تلبس به أهل الإشراك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. نأتي إلى آية من متشابه القرآن، قال الله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. عقليا نحرر المعنى أولا الأصلي الذي لا يقبل التبديل، ثم نقول أوجه فهم العلماء للآية. فالذي يستقر في الذهن وقد مر معنا أن من طرائقنا في التفسير أن نقدم الأصل الثابت ثم لا نبالي أي قول نختار ما دام لا يعارض ذلك الأصل. الأصل أننا نؤمن أن الله جل وعلا له علو الذات وأنه تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن عن خلقه. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: أجمع السلف على إثبات علو الذات لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا أصل. بعد أن أثبتنا هذا الأصل نعود لشرح الآية. للعلماء في الآية ثلاثة أقوال. القول الأول أن معنى الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله أي وهو المألوه المعبود في السماء والمعبود فين؟ والمعبود في الأرض، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وهذا القول عليه جماهير أهل التفسير، رجحه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، واختاره من قبل الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. ومن الآيات التي تؤيد هذا المعنى قول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من وإله من في الأرض. هذا واضح. القول الثاني اختاره النحاس النحوي المعروف، وهو عندهم المعنى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي في السماوات وفي الأرض جعلها متعلقة بيعلم. يتعلق متعلقة بماذا؟ بيعلم. ما معنى متعلقة بيعلم؟ يصبح معنى الآية: وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. ماذا يصبح معنى الآية؟ وهو الله من صفاته يعلم سركم في السماوات وسركم أين؟ في الأرض. قال النحاس: وهذا أفضل ما يقال في الآية، لكن قلت إن الجمهور على خلافه. الجمهور اختار أن الله جل وعلا إله من في السماء وإله من في الأرض. واضح الكلام. هذا القول قاله النحاس. من قبله قال إمام المفسرين، طبعا نعيد القول الثاني، نقول إنه قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم، جعل السماوات وفي الأرض متعلقة بما بعدها، فيصبح المعنى: وهو الله يعلم سركم في السماوات ويعلم سركم في الأرض. وهذا مما يؤيده من القرآن قول الله جل وعلا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، مما يؤيد المعنى الذي ذهب إليه النحاس. القول الثالث قاله من قبل إمام المفسرين ابن جرير رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول إن هناك وقف تام. أين الوقف التام يا ابن جرير؟ قال عند قول الله تعالى: وهو الله في السماوات. واضح؟ ثم نستأنف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض رغم أنه مستوى على عرشه في السماء. ومن أدلة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. واضح؟ نعود فنقول: ذهب الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه إلى القول الأول، لكنه استشهد لصحة الأقوال بما ذكرناه من الآيات، ونحن نقول إن هذه الطريقة غير صحيحة. غير صحيحة في ماذا؟ نقول إن ما ذهب إليه هؤلاء الكبار من معنى صحيح، لأن القرآن يشهد له، لكن لا يلزم من صحة المعنى صحة الطريقة. لا يلزم من صحة المعنى صحة الطريقة، كمن تعطيه مسألة في الرياضيات فيأتيك بالحل لكنه لم يتخذ الطريقة الصحيحة، فأنت تقر له أن الحل صحيح لكنك لا تقر له بصحة الطريقة. فنقول إن المسلك الذي سلكوه فيه نوع من التكلف، والأصل بقاء الآية على معناها الذي يتبادر أول الأمر. والعجب أن ابن جرير رحمة الله تعالى عليه ممن يتخذ أن ما ظاهر الآية هو الذي يجب أن يسلك، ومع ذلك في هذه المسألة لجأ إلى قول بالوقف التام في قوله تعالى: وهو الله في السماوات. فنعود فنقول إن المعنى الحقيقي للآية في ظننا أن المقصود الله جل وعلا إله من في السماء وإله من في الأرض، لكن هذا المنحى لمن كان يستوعب التفسير كامل يدخل عليه إشكال يجب الرد عليه. أين الإشكال؟ أننا قلنا في قول الله تعالى في صور كثيرة مثل قول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قلنا إن تكرار اليسر نكرة مرتين يدل على أن اليسر خلاف اليسر الأول. وأنتم تقولون إن النكرة إذا تكررت تغايرت، النكرة إذا تكررت تغايرت. ثم من القواعد المشتهرة كما قال السيوطي في منظومته أن النكرة تكررت تغايرت. فنقول، فهو يقول إنكم تقولون على هذا، اصبح على معنانا هذا، على المعنى هذا آية الزخرف، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن هناك إلهين وفق القاعدة. لكن نقول لا يلزم من هذا أبدا، أولا لوجود الأصل العام أن الله إله واحد، والأمر الثاني القواعد تقول أن هذا تغير في الصفات لا في الذوات. أعيد، تغير في ماذا؟ في الصفات، لا تغير في الذات. فالذات واحدة هي ذات الله، من صفاته أنه يعبده أهل السماء، ومن صفاته الأخر أنه يعبده أهل الأرض. واضح؟ فيفرق ما بين التغيير في الذوات والتغيير في الصفات. قال ربنا يثني على نفسه سبح اسم ربك الأعلى، ثم قال الذي خلق فسوى، وقال والذي قدر فهدى. فليس والذي قدر فأهدى صفة أخرى، صفة لغير الله، إنما هي صفة لله لكنها صفة أخرى لغير الله. فيحتاط المرء عندما يفهم أن التغاير يكون في الصفات لا يكون التغاير في الذوات. واضح؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعلم سركم ما تخفون، هذا ظاهر، ويعلم جهركم أي ما تظهره الجوارح. أما ويعلم ما تكسبون فإن الكسب هو ما يقع حقيقة من فعل أو قول، ما يقع حقيقة من فعل أو قول. وحتى تتضح الصورة قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ثم قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا، لأن الإنسان يبيت سلفا ماذا سيعمل، لكن هل سيقع هذا الفعل، هذا العمل الذي بيته، هذا الذي يجهله الإنسان ولا يعلمه إلا الله. فنحن قبل أن نصل إلى هنا مدركون منذ البارحة أو قبلها بأيام أننا إن شاء الله سنلتقي ها هنا لنؤدي هذه الحلقة المباركة، فهذا علم، لكن حصوله هذا الكسب، هذا الكسب. فما تضمره السرائر وتكنه الضمائر هذا نوع مما تخفيه يعلمه الله، ويعلم كذلك إن كان هذا الذي أكننته سيقع أو لا، أو لا يقع. ولهذا قال الله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقد مر معنا أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف يكون. والمقصود من هذا كله إظهار قدرة الله. أما الأولى ففيها الآية الأولى هو الذي خلقكم من طين، ففيها إقامة الحجة على أهل الإشراك في قضية البعث والنشور، وقد حررنا أن الله ذكر الطين وأن السر في ذلك حتى يذكرهم بأصل خلقهم. مما يمكن يقتبس من الآيات هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أن الإنسان كلما ازداد علما ومعرفة بعظمة ربه جل وعلا كان أقدر على طاعته وأبعد عن معصيته، وقد حررنا هذا الكلام مرارا في دروس سلفت وأيام خلت، لكن التأكيد عليه من أعظم اللوازم، لأن ليس المقصود من تفسير القرآن إظهار القدرات وبيان ما يملكه الإنسان من ملكات، لكن القرآن في المقام الأول واعظ وهاد إلى أعظم سبيل. وأحيانا ينبغي الإنسان أن يفرق ما بين الشيء والغاية من الشيء، ما بين الشيء والغاية من الشيء. نأتي مثال، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ربه ومدحه الخلق، لكن مدح الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بزائد في مدح صلى الله عليه وسلم شيئا، إذ يكفيه مدح ربه مدح ربه له صلى الله عليه وسلم. لكن ينجم عن هذا أن هؤلاء الناس الذين مدحوا صلى الله عليه وسلم هم أنفسهم ينتفعون، هم أنفسهم ينتفعون. فالإنسان إذا قدر له أن يعطى علما جما في علم الآلة ينبغي أن يوظف ذلك العلم في إظهاره للناس، ثم لا ينسى الحقيقة الهامة والغاية الجليلة من الأمر، وهي أنه يجب أن تكون تلك الملكات سائقة له قبل أن يعلم الناس في أن ينتفع بالقرآن. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، والله نعى على أهل الكفر أنهم يعلمون كاليهود مثلا لكنهم لا ينتفعون بعلمهم. نفعني الله وإياكم بما نقول، وهذا ما تحرر إيراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منانا، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.